الفصل الثامن: نشأة التنظير في الحقل الشيعي. ظهر التنظير في حقل الفضاء الشيعي لأول مرة خلال القرن الرابع الهجري، كما في المجالين العقدي والفقهي، وذلك بعد غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي المنتظر. فقبل ذلك كان هذا الاتجاه يعيش مرحلة النص والبيان دون حاجة لممارسة التنظير والتقنين. أما بعد الغيبة فقد ظهرت هذه الحاجة، لا سيما وأن هناك منافسة من قبل الاتجاه السني السابق له بفترة لا تقل عن قرنين من الزمان. فهناك ثلاثة رواد قاموا بتأسيس النظر المعرفي وتكريسه ضمن حقل الفضاء الشيعي، سواء على صعيد العقيدة وعلم الكلام أم الفقه، وهم محمد بن محمد بن النعمان العبكري الملقب بالشيخ المفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة، وأبو القاسم علي بن الحسين الملقب بالشريف المرتضى وعلم الهدى، المتوفى سنة 463 للهجرة، وأبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة الطوسي، المتوفى سنة 460 للهجرة. فقد كان الشيخ المفيد أستاذاً للعلمين الأخيرين، وبعد وفاته أصبح السيد المرتضى أستاذ الأخير، ويمكن اعتبار المفيد بمثابة العقل المجمل قياساً بالمرتضى في علم الكلام وبالطوسي في علم الفقه، إذ نعتبر المرتضى بمثابة العقل المفصل في مجال العلوم العقلية، لا سيما علم الكلام والعقائد، لكثرة ما كتب وحقق في هذا المورد، حتى أصبح مصدراً أساساً للاقتباس لكل من جاء بعده من علماء الإمامية، فمنه يأخذون وعليه يستندون، رغم ما بينه وبين الشيخ المفيد من خلافات عدها البعض بما تقارب 95 مسألة في الأصول، كالتي ذكرها الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي في كراس صنفه حول الخلاف بينهما. فبعد أن أتم إعداد المسائل الخلافية بينهما صرح قائلا: لو استوفيت ما اختلف فيه لطال الكتاب. ومهما كانت طبيعة الخلافات بين المفيد والمرتضى، يظل الأخير عنصر تفصيل للكثير من المسائل العقلية التي تناولها الشيخ المفيد بشيء من الإجمال، بالرغم من الكثرة الوافرة لمؤلفاته، فقد سبق أن عدها الشيخ النجاشي المتوفى سنة 450 للهجرة في فهرسه، فبلغت أكثر من 170 كتاباً ورسالة ومسألة، كما أوصلها البعض إلى أقل بقليل من 200، أغلبها مفقودة. وكذا هو الحال بالنسبة لمؤلفات الشريف المرتضى، لكن الأخير كان أكثر شمولاً وسعة وتأثيراً على العلماء داخل حقل الفضاء الشيعي، إن لم نقل أنه تجاوز أحياناً هذه الحدود إلى حقل الفضاء السني. وربما يبدو أثر ذلك في كتاب الفخر الرازي عصمة الأنبياء، إذ جاء على شاكلة ما سبق إليه الشريف المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء، ويكفي أنه عالج مسألة الإمامة التي هي أهم المسائل وأخطرها في الفكر الشيعي بما لم يسبقه أو يلحقه أحد عمقا وشمولا، وذلك في كتابه الضخم الشافي في الإمامة، إذ خصصه للرد على شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار الهمداني الذي تناول هذه المسألة في آخر كتابه الضخم المغني في أبواب التوحيد والعدل، والتي شغلت جزءا كبيرا هو الجزء الأخير من حيز كتابه البالغ تعداده 20 جزءا، كما وعالج بعمق وشمول مسائل أصول الفقه في العديد من الكتب والرسائل، كان أهمها كتابه الذريعة في علم أصول الشريعة، إذ ظل مصدرا لتدارس الطلبة حتى مجيء المحقق نجم الدين الحلي المتوفى سنة 676 للهجرة، الذي صنف كتاب المعارج فحل محل ذلك الكتاب لسهولة المأخذ والعبارة فيه. أما الشيخ الطوسي فهو الآخر يصدق عليه وصف العقل المفصل مقارنة بما امتاز به الشيخ المفيد من عقل مجمل، كما هو الحال في مجال الفقه، فهو ليس مجرد مؤسس للحوزة العلمية في النجف الأشرف، بل الأهم من ذلك أنه أول مجتهد مطلق في الفقه، إذ كان الاجتهاد الفقهي قبله يمارس بشكل مجزأ ومحدود. أما على يده فقد قدر له أن يفتح باب النظر والاجتهاد المطلق على مصراعيه، بل ويؤصل الأصول ويفرع المسائل عنها، كما يظهر ذلك من كتابه المبسوط الذي اعتبره البعض محاولة ناجحة وعظيمة في مقاييس التطور العلمي لنقل البحث الفقهي من نطاقه الضيق المحدود في أصول المسائل إلى نطاق واسع يمارس الفقيه فيه التفريع والتفصيل والمقارنة بين الأحكام وتطبيق القواعد العامة، ويتتبع أحكام مختلف الحوادث والفروض على ضوء المعطيات المباشرة للنصوص. ألف التنظير العقلي في الحقل الشيعي. إذا كان التنظير العقلي في حقل الفضاء السني قد اصطدم مع النص وبدرجة رئيسة مع مشكلة الصفات الإلهية كما وردت في القرآن والحديث، وهو ما أثار الصراع مع الدائرة البيانية ككل، فإن التنظير العقلي في حقل الفضاء الشيعي لم تكن تهمه تلك المشكلة، وذلك لأن نصوص الأخبار التي وردت عن أئمة أهل البيت قد غطت على النصوص الواردة في القرآن باعتبارها تتفق مع مطالب التنزيه العقلي الذي يميل إليه الاتجاه الشيعي في الغالب، كما يلاحظ في الروايات الكثيرة الواردة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وهو من أهم وأبرز أساتذة الشيخ المفيد، مما يعني أن العقل والنص متفقان إجمالاً حول تلك المسألة، خلافاً لما حصل بالنسبة للتنظير داخل الاتجاه السني. لكن مع هذا هناك مشكلة أخرى رئيسية اصطدم فيها التنظير العقلي الشيعي مع بيان النص، فأسفر الحال عن اعتبار ارتباط العقل بالنص قائماً على علاقة المحكم بالمتشابه، وهي المشكلة المسماة بالعصمة، الأمر الذي يكشف عن خطورة هذه المسألة وأهميتها. فمن الأوليات المعيارية للعقل الشيعي تأسيسه لعصمة الأنبياء والأئمة بنحو مطلق وشامل، وقد جاء هذا التأسيس على حساب بيان النص، إذ تحول البيان إلى متشابه مورس في حقه التأويل، وأحيانا تعرض النص إلى الطرح والرفض إن كان خبرا ورواية. دعنا أولاً نتعرف على موارد الاتفاق والخلاف بين المذاهب الإسلامية حول هذه القضية، فقد اتفقت الأمة الإسلامية على الاعتقاد بوجوب عصمة الأنبياء عن كل ما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم فيما يبلغون، كما واتفقت على وجوب عصمتهم عن جميع الفواحش المؤذنة بالسقوط وقلة الديانة، فبعضهم رأى العقل دالاً على ذلك، وبعض آخر رأى الإجماع هو الدال للعقل. أما مورد الخلاف فقد كان دائراً حول الصغائر من الذنوب والأخطاء والسهو والنسيان، فبعضهم أجاز عليهم هذه الصغائر وبعض آخر أنكرها عقلاً، كما أن بعضاً ثالثاً اعترف بعدم قيام الدليل النقلي القطعي على كلا الوجهين، وهو الموقف الذي اتخذه إمام الحرمين الجويني. كما هناك خلاف بين المسلمين حول العصمة قبل زمن النبوة، فبعضهم اعتقد بأن الواجب من العصمة سواء في الصغائر أو الكبائر إنما هو في زمن النبوة فحسب، كالذي ذهب إليه أبو هذيل العلاف وأبو علي الجبائي مع أكثر الأشاعرة، وقد أيد القاضي الهمداني هذا الوجوب، إلا أنه حدده فيما يخص الرسالة والتبليغ، ومع ذلك فهو ينفي الكبائر ويجوز الصغائر طالما لا تستحق الذم، لهذا فسر إخراج آدم وحواء من الجنة بأمر لا يتعلق بالذم والعقوبة، بل لصلاح يراه الله في ذلك. هكذا فمورد الخلاف بين المسلمين لم يكن بصدد تلقي الوحي ولا تبليغ الرسالة ولا حتى الوقوع في الكبائر من الذنوب حال النبوة، فكل ذلك يكون فيه النبي معصوماً، إنما ينحصر الخلاف قبل النبوة أو خلالها بما يخص صغائر الذنوب البسيطة غير المنفرة، وكذا الخطأ والسهو والنسيان فيما هو خارج عن التبليغ. دعنا في البداية نحدد ما كان عليه سلف الإمامية من خلاف يخص هذه المسألة، وكيف تم التنظير لها فيما بعد عقلياً، ومن ثم حاول بعض المتأخرين أن يدعم هذا التنظير العقلي بشواهد من نصوص القرآن كما هو الحال مع العلامة الحلي. لقد انقسم قدماء الشيعة حول العصمة إلى عدد من الطوائف، فالكثير منهم ذهب إلى أن الأئمة معصومون تماماً ويحملون العلم اللدني، وأنهم لا يختلفون فيما بينهم، رغم أن شواهد البحث في الرواية والرجال لا تؤيد هذا، كما فصلنا الحديث عن ذلك في مشكلة الحديث. وفي قبال هؤلاء ذهب جماعة إلى أن الأئمة هم من كمل المؤمنين مع نفي العصمة، لكن شاء المغالون والوضاعون أن يدسوا في الإمامة كل ما يريدونه، حتى رفعوها إلى حد الربوبية عبر ما يطلق عليه الولاية التكوينية، ربما تأثراً بإسقاطات النظام الوجودي. فقد ذكر الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية أن كثيراً من القدماء لا سيما القميين وابن الغضائر كانوا يعتقدون بأن للأئمة مكانة لا يجوز تعديها والارتفاع عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعاً وغلواً، فاعتبروا مثل نفي سهو النبي عنهم غلواً، بل وربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو التفويض المختلف فيه أو الإغراق في إعظامهم وحكاية المعجزات وخوارق العادات عنهم أو المبالغة في تنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار سعة القدرة وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والأرض ارتفاعاً وموجباً للتهمة، خصوصاً والغلاة كانوا مخلوطين بهم يتدلسون فيهم. ثم أشار البهبهاني إلى أن القدماء كانوا يختلفون في المسائل الأصولية كالفرعية، فربما كان بعض الاعتقادات عند بعضهم كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو نحو ذلك، وعند آخرين مما يجب اعتقاده. وسبق للشيخ المفيد أن نقل عن جماعة من القميين أنهم يعتقدون بأن الأئمة كانوا لا يعرفون الكثير من الأحكام الدينية حتى يلهمون في قلوبهم، ومنهم من يقول أنهم كانوا يلجؤون في الأحكام الشرعية إلى الرأي والظنون، وكان ابن الجنيد يرى أن الأئمة يجتهدون ويعملون بالرأي، وذلك عندما وجد الأقوال المنقولة عنهم متضاربة، حيث جمع مسائل وكتبها إلى أهل مصر وسماها المسائل المصرية، ذكر فيها أن أخبار الأئمة مختلفة في معانيها لاعتمادهم على الرأي، كما صرح الشهيد الثاني أن جل رواة الأئمة وشيعتهم كانوا يعتبرون الأئمة علماء أبرار افترض الله طاعتهم مع عدم الاعتقاد بعصمتهم. وكان من أبرز الفرق التي تدعو إلى هذا الاتجاه ما يطلق عليها اليعفورية، نسبة إلى عبد الله بن أبي يعفور، وهو كوفي من أصحاب الإمام الصادق والمقربين إليه، ويعتبر لدى علماء الرجال من الثقات المعتمد عليهم، وهو على رأس من يقول بأن الأئمة علماء أبرار أتقياء، وله أشياع كثيرون. لقد اقترن اهتمام الشيعة بالمشكل العقلي للعصمة مع نشأة التنظير لديهم، فقد عرفها الشيخ المفيد بأنها لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما، ودلل عليها ببعض الاعتبارات العقلية، منها أن النبي لو عهد منه السهو والنسيان لارتفع الوثوق منه عند إخباراته، ولو عهد منه خطيئة لتنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة. وأضاف البعض إلى ذلك بأن وقوع المعصية من النبي يفضي بوجوب نهيه فيسقط شأنه من قلوب الناس. وحول عصمة الإمام ذكر أنه لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى غيره كي يسدده، ثم الحال يجري مع هذا أيضا، فإن لم يكن معصوما هو الآخر فسيفضي الأمر بالتسلسل أو يثبت وجود إمام معصوم عن الخطأ، كما وهناك أدلة عقلية أخرى إلا أنها ضعيفة ليست بأقوى مما ذكر. والاهتمام الذي منحه الشيخ المفيد لتكريس العصمة المطلقة جعلته يطعن باعتقاد أستاذه المحدث السلفي الشيخ الصدوق، الذي قام بجمع ورواية أخبار كثيرة تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض إلى حالات من السهو والنسيان وهو يمارس بعض أعماله العبادية من الصلاة، لذلك رد عليه الشيخ المفيد ببعض الرسائل كي يثبت هذه العصمة الشاملة للنبي وسائر الأنبياء جميعا. وتحول هذا النزاع بين المفيد وأستاذه الصدوق إلى نزاع بين الاتجاه العقلي والاتجاه البياني داخل حقل الفضاء الشيعي، إذ غلب على الاتجاه الأول رفض تلك الأخبار والروايات التي تقلل من شأن النبوة، وفي المقابل غلب على الاتجاه الآخر تثبيتها. وتجسد هذا النزاع في مقولتين متعارضتين، إذ كان الشيخ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وهو شيخ الصدوق يقول: أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي، فرد عليه البعض مثل السيد محمد باقر الداماد بالقول: أول إنكار النبوة إسناد السهو إلى النبي. وهذا الصراع بين الاتجاهين يعكس صراع العقل عند العقليين مع البيان لدى المحدثين وعلماء السلف، لذا قال بعض المتأخرين من أصحاب الاتجاه العقلي وهو بصدد هذه المسألة من سهو النبي: وأما من جهة أصول الدين فلا يمكن العمل بالأخبار حتى لو صحت سنداً واتضحت دلالة، إذ ليس المعتبر إلا حكم العقل، والعقل يمنع من صدور أمثال ذلك عن المعصوم المقتدى، وأن صدور أمثال ذلك لا يوافق مقام النبوة ومنزلة الإمامة، بل هو حط من تلك الكرامة ونقص من ذلك المنصب الإلهي. وقد أظهر الشيخ المفيد تردداً في موقفه من العصمة المطلقة، فهو في كتابه النكت الاعتقادية اعتبر النبي معصوم من أول عمره إلى آخره عن السهو والنسيان والذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وسهواً، لكنه في كتاب أوائل المقالات صرح بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء قبل النبوة فقط، وكذا بالنسبة للأئمة أيضاً، إلا أنه اشترط ألا يستخف فاعله وألا يكون على عمد، وزعم أن هذا هو مذهب جمهور الإمامية، كما وجوز خطأ الإمام في الأمور الخاصة بالحكم على القضايا الخارجية ومنها أمور القضاء، فاعتبر أن من الجائز أن يحكم الإمام بالظاهر وإن كان على خلاف الحقيقة كما في علم الله تعالى، لكن رغم ذلك فالذي ساد وسط الإمامية إنما هو الرأي الأول للأخير. ونعتقد بأن هناك سببين رئيسيين جعل العصمة الشاملة تثبت لدى الفكر الشيعي، وكلاهما يعتمد على العقل، أحدهما يرتبط بفكرة الإمامة والآخر بمسألة الإحباط، فلهذين السببين ثبت الرأي الأول للشيخ المفيد دون غيره، رغم أن الخلاف حول عصمة الأئمة كان شائعا لدى قدماء الشيعة ممن عاصر الأئمة، وهو أمر يستدعي البحث كالتالي: 1- العقل والعصمة ومسألة الإحباط. بالرغم من وجود العديد من الآيات والروايات الدالة على إحباط الأعمال للمعاصي والطاعات بعضها للبعض الآخر في الآخرة وهو ما يسمى بمسألة الإحباط، إلا أن التنظير العقلي لدى الشيعة أنكر هذه المسألة، وهو ما خلق فجوة معرفية ومعيارية بين الاتجاهين العقلي والبياني في هذا الوسط. وسبق للشيخ المفيد أن ذكر إنه لا تحابط بين المعاصي والطاعات ولا الثواب والعقاب، وهو مذهب جماعة من الإمامية والمرجئة وبنو نوبخت، وهم من قدماء الإمامية، يذهبون إلى التحابط فيما ذكرناه ويوافقون في ذلك أهل الاعتزال. كما رد الشيخ الطوسي على الروايات التي وردت عن الإمام الصادق حول التحابط بين الطاعات والمعاصي مما يتلاءم مع ما ذهب إليه أهل الاعتزال، كما جاء في تعقيب الإمام الصادق لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما والله لقد كانوا يصلون، أما والله لقد كانوا يصومون، ولكن إذا عرض عليهم الحرام أخذوه. كذلك قول الصادق في خبر آخر: إذا كان يوم القيامة يقدم قوم على الله فلا يجدون لهم حسنات، فيقولون: إلهنا وسيدنا ما فعلت حسناتنا؟ فيقول تعالى: أكلتها الغيبة، أن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فقد رفض الطوسي دلالة هذه الأخبار تعويلا على مسلكه العقلي، وقال: هذه أخبار آحاد لا ترد لها أدلة العقول الدالة على بطلان التحابط، ولو صحت لتأولناها كما نتأول ظاهر القرآن لتلاءم أدلة العقل. فيكون قوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا، معناه حكمهم بذلك لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به، فلم يستحقوا عليها ثوابا، لا أنه حصل الثواب ثم زال. ويكون قوله: لقد كانوا يصومون ويصلون، محمولا على أنهم كانوا يفعلون ذلك على خلاف الوجه المأمور كما يفعله رهبان النصارى وعباد اليهود، فلا ينفعهم مع فعلهم ما حرم الله عليهم من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان ذلك كفرا دل على أن ما فعلوه لم يكن واقعا على وجه القربة. والخبر الآخر قوله: أكلت الغيبة حسناتكم، المعنى فيه أنه إذا فعل إنسان طاعة وذكر أن غيره ليس يفعل ذلك صار بذلك مغتابا له وموقعا لفعله على وجه الرياء، فلذلك لم يستحق عليها الثواب، لا أن الثواب كان حاصلا فأزالت الغيبة. فهذا التشديد في إنكار مسألة الإحباط وما كرس نظرية العصمة المطلقة لدى التنظير العقلي الشيعي، وهو موضع الخلاف بين رجال الإمامية وأهل الاعتزال، كما أشار إلى ذلك الشريف المرتضى، إذ ذكر بأن الخلاف بين الفريقين في تجويزهم الصغائر على الأنبياء عليهم السلام يكاد يسقط عند التحقيق، لأنهم إنما يجوزون من الذنوب ما لا يستقر له استحقاق عقاب، وإنما يكون حظه تنقيص الثواب على اختلافهم أيضا في ذلك، لأن أبا علي الجبائي يقول: إن الصغير يسقط عقابه بغير موازنه، فكأنهم معترفون بأنه لا يقع منهم ما يستحقون به الذم والعقاب. وهذه موافقة للشيعة في المعنى، لأن الشيعة إنما تنفي عن الأنبياء عليهم السلام جميع المعاصي من حيث كان كل شيء منها يستحق به فاعله الذم والعقاب، لأن الإحباط باطل عندهم، وإذا بطل الإحباط فلا معصية إلا ويستحق فاعلها الذم والعقاب. فإذا كان استحقاق الذم والعقاب منفيا عن الأنبياء عليهم السلام وجب أن ينفى عنهم سائر الذنوب، ويصير الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلقا بالإحباط، فإذا بطل الإحباط فلا بد من الاتفاق على أن شيئا من المعاصي لا يقع من الأنبياء عليهم السلام من حيث يلزمهم استحقاق الذنب والعقاب. هكذا فإن شطرا من الصدام بين العقل والنص يرجع سببه إلى مسألة الإحباط لدى التنظير العقلي الشيعي، لا لأن نصوصها تتعارض مع العقل الكلامي فحسب، بل لأنها تفضي أيضا إلى توسعة مجال العصمة وفقا للعقل المذكور وخلافا لما يبديه النص من بيان، وذلك إذا ما استثنينا مسألة السهو والنسيان، إذ لا علاقة لها بالإحباط. أما الاتجاه البياني المتأخر لدى الشيعة فقد نازع نظيره العقلي حول مسائل الإحباط والسهو والنسيان، تعويلا على أخبار الأئمة وأحاديثهم، في حين لم تكن المسائل الأخرى المتعلقة بالعصمة مورد نزاع في الغالب، لأن مصدرها الأساس هو القرآن الكريم، بينما يعول أغلب أصحاب هذا الاتجاه على الأخبار، ويجعلون مرد تفسير الآيات إلى هذه الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت كما سنعرف لاحقا. 2. العقل والعصمة وفكرة الإمامة. ذكرنا بأن هناك سببا آخر عمل على دعم وتثبيت العصمة الشاملة لدى الفكر الشيعي، ويتمثل في الإمامة، إذ اهتم علماء الشيعة سواء كانوا عقليين أم بيانيين بنظرية العصمة لارتباطها بهذه الفكرة، فقد نظر لها العقليون من الناحية العقلية، وانعكس ذلك على فهمهم للآيات القرآنية الخاصة بسلوك الأنبياء، في حين سلم بها الكثير من البيانيين باستثناء ما دلت عليه نصوص الأئمة، وهم في جميع الأحوال استندوا إلى الأخبار الكثيرة التي تشير تارة إلى عصمتهم وأخرى إلى التخفيف من ذلك، ولم يعول كل من الاتجاهين بما تظهره الآيات القرآنية من معاني مخالفة لما آلوا إليه، رغم كثرة هذه الآيات التي تصل إلى العشرات، وجميعها يفيد معنى مشتركا واحدا. وسبب ذلك يعود إلى أن العصمة هي من أقوى المبررات التي تدعم تلك الفكرة، وعلى ما قاله الشريف المرتضى من أن العصمة هي من أكبر الأصول في الإمامية، لذلك أوجب الإكثار من الاشتغال بتصحيحها لكونها تسدد الكثير من غرض إثبات مسألة الإمامة. والواقع أنه لولا العصمة ما استطاع علماء الشيعة أن ينظروا لمسألة الإمامة تنظيرهم العقلي المتعارف عليه، ولاقتصر التنظير لديهم بما ورد من بيان أغلبه متنازع عليه، وكما قال الشيخ الطوسي في أن صفات الإمام عندنا معلومة بالعقل فلا يدخل النقل فيها، فأما أعيان الأئمة فإنا نعلمهم تارة بالنص والتواتر وتارة بالمعجز. وهو في محل آخر ذكر بأن صفات الإمام على ضربين عقلية وشرعية، فالأول كونه معصوما أفضل الخلق عالما بالسياسة، والثاني كونه أعلم الناس بالأحكام الشرعية وأشجع الخلق. وهناك من جسد الدعوة التي طمح لها الشريف المرتضى، فسعى لتصحيح الإمامة بأكبر عدد ممكن من البراهين المتعلقة بالعصمة، فهذا ما تحقق لدى العالم المخضرم الكبير جمال الدين بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي في كتابه الألفين، وهو كتاب معروف وممدوح في الأوساط الشيعية، حتى نقل بأنه بعد وفاة الحلي رآه أحد أولاده بالمنام وسأله عن حاله في عالم البرزخ، فما كان من الأب إلا أن رد عليه بالقول الشهير: لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. وتعود تسمية الكتاب بالألفين إلى محاولة صاحبه أن يضع 2000 دليل عقلي ونقلي على الإمامة، ومع أن ما بلغه هذا الكتاب هو 1030 دليلا دون أن يبلغ الحد الذي أشار إليه، إلا أن أغلب هذه الأدلة تتعلق بعصمة الإمام، فهي تقارب 1000 دليل من المجموع الكلي. ورغم وجود هذا العدد الكبير من الأدلة، ورغم ما صرح به من أنها براهين قاطعة، إلا أن هذه الأدلة المدعاة كانت في عمومها أدلة بسيطة متهافتة لا ترقى إلى أي درجة من درجات الظن، بل أحياناً أنها أوقعت صاحبها في التناقض. وسأقتصر على جملة من الأدلة والبراهين المدعاة مع شيء من التعليق لإيفاء الغرض. فمن ضمن ما أفاده العلامة الحلي في أدلته العقلية هو أنه حاول أن يثبت بأن عدم عصمة الإمام يلزم عنه التناقض، فمن جهة يجب اتباعه باعتباره إماما واجب الطاعة، لكن من جهة أخرى لا يجوز اتباعه لكونه يتبع في بعض أفعاله خطوات الشيطان فيتناقض الأمران، مما يقضي بوجوب العصمة. وهو استدلال يمكن أن يرد عليه باستدلال آخر على شاكلته، وهو أن يقال: طاعة الوالدين واجبة، ولكن اتباعهم فيما يمارسونه من معصية منهي عنه، فيتناقض الأمران، مما يدل على وجوب عصمة الوالدين، وهو واضح البطلان. والصحيح أنه لا يوجد تناقض، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أدلته قوله بأنه يستحيل على الله تعالى أن يجعل ما يمكن أن يكون سبباً للضد مقرباً إلى الضد، وغير المعصوم يمكن أن يكون سبباً في ضد الفعل المكلف به، فيستحيل أن يجعل له الله تعالى سبباً له. مع أنه لو صح هذا لصح القياس القائل بأن الإمام المعصوم لما كان مجعولاً من قبل الله تعالى فإنه يصدق عليه ما صدق على الله، أي أن فعله يستحيل أن يكون سبباً ضد الفعل المأمور به، فيقتضي ذلك عصمة كل من ينصبه الإمام من ولاية لتتحقق الحجة التامة على الخلق، وهو واضح البطلان، ولم يقل به سوى بعض من قدماء الإمامية كما نقل الشريف المرتضى. ومن أدلته تقريره بأنه إذا كان الإمام غير معصوم فإنه يصح للمكلف أن يفحمه ويعتبر قوله ليس حجة طالما يختلف عن اجتهاده الشخصي، إذ يمكن أن يرد عليه بالقول لا يجب علي اتباعك حتى أعرف موافقة أمرك لأمر النبي ولا أعلمه، فينقطع الإمام ويفحم، وهو نقض الغرض. وعلى هذه الشاكلة اعتبر الحلي أن فريضة انتفاء الإمام المعصوم تستلزم إضلال الله تعالى لكل من يقترف ذنباً مهما كان صغيراً، لذلك أحال انتفاء المعصوم لجميع العصور كي لا يكون للمكلف على الله تعالى حجة في جهل الأحكام وكل ما يقرب من الواجب ويبعد عن المعصية. لكن المشكلة في هذا الدليل هي أنه يستلزم أن يكون عصر الغيبة وعصور الفترة بين الأنبياء مما لا يصح فيها التكليف، كما اعتبر عدم العصمة في التبليغ يستلزم جواز الإضلال والدعاء إلى المعاصي، فلا يبقى وثوق بقوله ولا يحصل للمكلف وثوق بأنه لطف، كما لا يحصل الجزم بحفظه للشرع فلا يوثق بقوله ومن ثم تنتفي فائدته. لكن يرد على ذلك بأن العصمة في مجال التبليغ للنبي ومن على شاكلته محفوظة لا نقاش فيها، وإذا كان الإشكال متعلقاً بمطلق التبليغ فهو غير صحيح، إذ من المعلوم ضرورة بأن غير المعصوم يشارك في التبليغ، فبدونه لا تقوم للإسلام قائمة، لذا فالناس مأمورون باتباعهم حين إحراز الوثوق بهم وبأقوالهم، وهو ما يسلم به كافة العلماء. كما حكم الحلي بعدم جواز اتباع غير المعصوم وعدم قبول رأيه وقوله باعتباره مضنون الضرر، وقال بهذا الصدد اتباع غير المعصوم جاز أن يكون مهلكا مضرا، والاحتراز عن الضرر المتوقع واجب، فكلما كان الإمام غير معصوم وجب ترك اتباعه وطاعته، كما قال كلما كان الإمام غير معصوم كان اتباعه فيما لا يعلم المكلف صحته وفساده حراما، وذلك لأن اتباعه يشتمل على الضرر المظنون فيكون حراما. وحكم بأن امتثال قول غير المعصوم يعتبر إلقاء باليد إلى التهلكة لجواز أمره بالمعصية والخطأ، وسبحانه يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعلق على قول الله تعالى لم تلبسون الحق بالباطل، فذكر بأنه يقتضي التحرز عن اتباع ما يجوز فيه ذلك، وهو يصدق على غير المعصوم، وكذا قول الله تعالى وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فحرم اتباع كل من يجوز عليه إمكان حمل تلك الصفة، كما علق على قوله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فاعتبر الآية تدل على التحذير من اتباع من تجوز فيه تلك الصفة وهو يصدق على غير المعصوم. ومثل ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فلا يجوز اتباع غير المعصوم لاحتمال وجود تلك الصفة فيه. واستنادا إلى هذه الغاية من إثبات العصمة حكم الحلي بحرمة الاجتهاد والتقليد، فاعتبر أنه يلزم عن الاجتهاد تكليف ما لا يطاق، وله حول ذلك العديد من التصريحات، منها قوله إنه تعالى نهى عن التفرق مطلقا، فلو لم يكن المعصوم ثابتا في كل وقت لزم تكليف ما لا يطاق، إذ الاستدلال بالعمومات والأدلة والاجتهاد فيها مما يوجب التفرق، إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدي إليه اجتهادهم، فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم تكليف ما لا يطاق، واللازم باطل فالملزوم مثله. وقوله في موضع آخر: أدلة الشرع من الكتاب والسنة لا تدل بنفسها لاحتمالها، ولذلك اختلفوا في معناها مع اتفاقهم في كونها دلالة، فلا بد من مبين عرف معناها اضطرارا من الرسول أو من إمام. وقال في موضع آخر: إن أحكام الله تعالى ليست مفوضة إلينا وإلى اختيارنا، ونحن مكلفون بها في الوقائع، إذ لم نخبر في واقعة فيها حكم الله تعالى، بل نحن مأمورون بذلك الحكم بعينه، والمجتهد لا يمكنه تحصيل ذلك من الكتاب والسنة، فتعين الإمام المعصوم إذ غيره لا يفيد. وقال أيضا: الله تعالى كلف في كل واقعة بحكم خاص، والكتاب والسنة لا يمكن استخراج كل الأحكام منها، فإما أن يكلف الله تعالى كل مجتهد بما يؤديه اجتهاده إليه، فلا يكون له تعالى في الواقعة حكم واحد، وهو خلاف التقدير، وإما أن يكلف استخراج ذلك الحكم من الكتاب والسنة مع عدم دلالتهما، إذ هما متناهيان والوقائع غير متناهية، وهو تكليف ما لا يطاق، ولا نبي ولا وحي بعد النبي عليه السلام، فلا بد من طريق يرجع المكلف إليه، وليس إلا الإمام، فإن لم يكن معصوما لم يكن للمكلف دليل إلى العلم إلا بذلك، إذ قول غير المعصوم قد لا يفيد الظن، ولو أفاده فقد لا يقنع المكلف به، خصوصا مع قوله تعالى: واجتنبوا كثيرا من الظن. فبقي أن يكون الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون معصوما. وقال أيضا: إنه تعالى امتحن عباده بما أتاهم ليثيب من صبر على الامتحان والتزم بالحق، وذلك لا يتم إلا بإمام معصوم، لما تقدم تقريره غير مرة، فيستحيل خلو الزمان عن إمام معصوم. وأيضا أمر الله عباده أن يستبقوا إلى الخيرات، ولا يلتفتوا إلى الشبهات، ولا إلى معارضات الحق ومخالفاته، ولا يتم مع اشتمال النص على المتشابه إلا بمن يفيد قوله اليقين ويبين متشابهات النص، بحيث لا يكون للمتخلفين على الله حجة، إذ المكلف إذا خوطب بالمتشابه ولم يحصل له ما يفيده اليقين حتى ظن خلاف الحق لعدم وقوفه على قرينة أو قصور عقله عن تحصيل يقين مع عدم ذلك، ولا مفسر للمتشابه يفيد قوله اليقين، يكون حجة ظاهرة. فلأجل ذلك وجب إمام معصوم يعلم المتشابه والظاهر والمؤول يقينا، ويعلمه المكلفين ويعلمه المكلفين ويدلهم ذلك عليه، وهو المطلوب. وليس من الصعب أن نستنتج من هذه الأدلة المدعاة بأنها تفضي في الوقت ذاته إلى إبطال التكليف في عصر الغيبة، إذ لا سبيل للتعويض عن غيبة الإمام إلا بالاجتهاد، وحيث أن الاجتهاد محرم فالتكليف ممتنع لا محالة، إذا فقد استدرك الحل هذا الأمر واكتفى بمشروعية العمل بالظن في الأحكام الإلهية لهذا العصر لوجود المرخص الشرعي. لكن ما مصدر هذا المرخص؟ لا سيما ونحن نجد العلماء مختلفين فيما بينهم حول جواز العمل بالظن، وبعضهم أجازه كالذي عليه أغلب الأصوليين، والبعض الآخر حرمه كما هو الحال مع الشريف المرتضى وابن إدريس الحلي وابن زهرة والإخباريين عموما. لذا فلو أخذنا بنفس المبدأ الذي عول عليه الحلي لكان خلاف العلماء يبرر للناس أن لا يتقيدوا بأقوالهم خشية الضرر المظنون واستحالة تكليف ما لا يطاق، وهو ما يجعلنا نعود مرة أخرى إلى نفس المحذور من انتفاء التكليف في عصر الغيبة. كما طبقا للمبدأ الذي اعتمد عليه الحلي، فإن عدم اتفاق الكثير من العلماء بل أغلبهم مع رأيه السابق يجعل من هذا الرأي منضويا تحت عنوان القاعدة التي قررها حول وجوب الاحتراز عن كل ما يثير الخلاف في الرأي لاستحالة تكليف ما لا يطاق وللزوم اجتناب اتباع الضرر المظنون. ويتكرر تناقض الحل عندما استدل على عصمة الإمام بالآيات القرآنية، مع أنه حرم مطلق الاستدلال بالآيات ما لم يتم الرجوع في ذلك إلى الإمام المعصوم، فكما صرح بأنه لا يعلم تفصيل الكتاب بالحقيقة والتحقيق في كل الأحكام إلا المعصوم لأن مجملاته كثيرة والاجتهاد لا يفيد إلا الظن ولا يحصل اليقين في دلالته على كل حكم إلا المعصوم لأنه العالم بما يراد بالمجمل منه حقيقة. ونجد هذه الدلالة مكررة وهو بصدد ذكر قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذ اعتبر الكثير من الآيات والأحاديث مجملة وقد اختلفت الآراء فيها، وليس تقليد أحد المجتهدين بأولى من آخر، والجمع بين الكل محال، كذلك فإن الترك يستلزم العقاب. وعليه استنتج أنه لا بد من شخص يفيد قوله اليقين ولا يفيد اليقين إلا قول المعصوم. مع ذلك فقد صادر على ما أراد إثباته ووقع في الدور والتناقض باعتباره قد استخدم الآيات كأدلة على مطلبه في العصمة والإمامة، فمن استدلالاته النقلية من القرآن الكريم ما يتعلق بذكر الظالمين كما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، حيث اعتبرها تشير إلى عهد الإمامة والفاسق الظالم، مؤكدا اعتبار غير المعصوم ظالما لصدور الذنب عنه بالفعل. وعلى هذه الشاكلة الآية التي تقول: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، معتبرا الظالم ينطبق على غير المعصوم فلا يتخذه الله شاهدا، الأمر الذي يعني أن ما يتخذه من شهداء دال على عصمتهم، كما استشهد على أن غير المعصوم لا يجوز الركون إليه باعتباره ظالما، والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهو ما يدل على أن الإمام لا بد أن يكون معصوما وإلا فهو ظالم لا يجوز الركون إليه. ومثل هذا استدل بالآية: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فذكر أن وجه الاستدلال هو أن كل فاعل ذنب يكون متجاوزا لحد من حدود الله تعالى، وكل متجاوز لحدود الله فهو ظالم، فينتج عن ذلك كل فاعل ذنب ظالم لا يجوز الركون إليه بشهادة الآية المذكورة، كما استدل بالآية القائلة: وما للظالمين من أنصار، معتبرا بأن غير المعصوم لا ناصر له باعتباره ظالما، ومن ثم لا تصح إمامته، فتثبت بذلك الإمام المعصومة. واستدل أيضا على العصمة بقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله، حيث أن غير المعصوم لا يحبه الله تعالى لأنه ظالم كما تدل عليه الآية: والله لا يحب الظالمين. كذلك الحال مع الآيات الدالة على هداية المؤمنين، فبرأيه أن غير المعصوم لا يهديه الله تعالى باعتباره ظالما، وذلك لقوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. وعلى نفس هذا المنوال من الاستدلال اعتبر غير المعصوم ضالا ومعتديا بلا تقوى ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد على ذلك ببعض الآيات كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معتبرا أن غير المعصوم ضال، وبالتالي فإن هذه الآيات تشير برأيه إلى العصمة، كما سلم بعدم تقوى غير المعصوم، مما يعني أن ما ذكره القرآن الكريم من آيات بشأن المتقين يقتصر أمرها على المعصومين دون غيرهم، كما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فمن وجهة نظر الحلي أن كل ما يصدر عنه ذنب فهو غير تقي ولا متبع للنبي، وقوله أيضا إن الله لا يحب المعتدين، معتبرا أن غير المعصوم معتد بالفعل فلا يحبه الله تعالى. وكذا قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، معتبرا ذلك مما يصدق على غير المعصوم. وبذلك يصبح خطاب القرآن موجها إلى المعصومين لا إلى عموم المؤمنين، إذ ليس في قاموس الألفين إلا المعصوم أو ما يناقضه من المعتدين الفاسقين الضالين المبعدين عن رحمة الله. وبذلك يحول الحلي معنى الآيات إلى فهم بعيد عن الفهم العرفي للألفاظ، مع أن لغة الخطاب الديني نزلت بصيغة ما تعارف عليه الناس من مواضعات عرفية. ورغم هذا وقع في بعض التناقضات، فمن ذلك ما استدل به قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إذ اعتبر بأن مفاد الآية ينطبق على غير المعصوم من حيث افتتانه بالشيطان، مع أن ذلك يصدق على النبي آدم بصريح الآية. هكذا يتبين أن الاستدلالات السابقة تصادر كل ما بناه الحلي من أدلة وتوقعه في التناقض، فقد استدل على العصمة بالآيات القرآنية دون الرجوع إلى قول الإمام المعصوم، مع أنه نهى عن ذلك وأبطله مبدئيا كما عرفنا قبل قليل. يضاف إلى أن الكثير من العلماء يختلفون في الرأي مع الحلي، ولو عولنا على النهج الذي حمله الأخير لما جاز لنا الالتزام برأيه واتباعه، وهو دليل على تهافت محاولاته الاستدلالية وتناقضها. وعموما لم تنجح جميع المحاولات الفكرية التي استهدفت إثبات العصمة وخلعها على الحكم السياسي، وهو ذاته الذي حرم الشيعة من توفير الأرضية الصلبة لإقامة الحكم الإسلامي قرونا عديدة طيلة الغيبة الكبرى، إذ حرمهم من التنظير الفقهي للحكم السياسي، كما حرمهم من المطالبة بهذا الحكم حتى مع ظهور وشيوع فكرة نيابة الإمام العامة، إلى أن حل عصرنا الحديث فقلب الكثير من التصورات والأحكام رأسا على عقب. لكن لو تجاوزنا مقالة الحلي في الدليل العقلي حول العصمة الشاملة ونظرنا إلى ما ذكره غيره من العلماء فسوف لا نجد أدلة أقوى مما نقلناه عن الشيخ المفيد، لكن هذه الأدلة ساقطة طبقا لموازين المنطق والواقع، فهي باختصار كالتالي: 1- لو عهد من النبي أو الإمام السهو والنسيان لارتفع الوثوق به عند تبليغه وإخباره. 2- لو عهد منه خطيئة لتنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة. 3- وقوع المعصية منه يوجب نهيه فيسقط شأنه من قلوب الناس. 4- لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى غيره كي يسدده، ثم الحال يجري مع هذا أيضا فيفضي الأمر إلى التسلسل أو يثبت إمام معصوم عن الخطأ. ومن السهل الجواب على هذه الأدلة جملة وتفصيلا، فيجاب عليها جملة بأننا نرى الناس يتبعون علماءهم ويقلدونهم ويقدسونهم مع علمهم بأنهم كسائر البشر ليسوا معصومين، فهم ممن ينتابهم السهو والنسيان والوقوع في الخطأ وبعض المعاصي الصغيرة غير المنفرة، ومع ذلك لم يسقط شأنهم من قلوب الناس. أما تفصيلا فيجاب على الدليل الأول بأن النبي مسدد ومعصوم في جميع ما يخبر به ويبلغه عن الوحي، إذ لا مانع من أن يتعامل معه الناس بالثقة والإطمئنان كتعامل بعضهم مع البعض الآخر عند الإحساس بالصدق والأمانة. كما يجاب على الدليل الثاني بإنكار التعميم القائل بأن كل خطيئة منفرة لنفوس الناس وعقولهم، وبالتالي فليس بالضرورة أن تكون الخطايا مخلة بمفاد رسالة النبي وهدفها، فالعصمة المطلوبة هي خارج إطار ما ينفر الناس ويبعدهم، لا من كل ذنب مهما كان صغيرا، كذلك يجاب على الدليل الثالث بأن الأمر لا يحتاج إلى نهي النبي عند الذنوب الصغيرة، طالما يتصف بسرعة الالتفات والرجوع إلى الاستقامة الدقيقة والخلق العظيم. فهو أولى الناس بأن يصدق عليه قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أخيرا يجاب على الدليل الرابع بأن الحاجة ثابتة لكل إنسان، لكن سعيه وحركته يفضيان إلى تقليص هذه الحاجة باستفادته من تجارب الواقع ومما سنه الله تعالى من أحكام وقوانين، فلا إشكال في الأمر.